بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، انتقل هذا المشبه إلى شبهة أخرى، وانظروا كيف أن الشيخ رحمه الله تعالى يسوقها مرتبة. فلما بين شبهة من شبههم في قولهم: أتنكر شفاعة رسول الله وتتبرأ منها؟ انتقل هذا المشبه إلى شبهة أخرى فقال: فإن قال هذا المعارض وهذا المشبه: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، أعطاه الله جل وعلا الشفاعة كما تقدم معنا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. هذه مقدمة الخصم، والمقدمة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، فالثاني يرد والأول يبين معنى الصحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة، هذا أمر متفق عليه. لكن المبطل قد يأتي بمقدمة صحيحة فيرتب عليها أمورا مخالفة لهوى في نفسه أو لجهل، فهنا كما تقدم معنا لخصنا ما يكون عليه الموحد بالنسبة للنظر في دليل المبطل، وقلنا لابد من النظر في مقدمة الخصم ودليلها ووجه دلالة الدليل على ما أراد، هذه كلها أمور مهمة. فقولها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، أن الله أعطاه الشفاعة، أمر متفق عليه. لكن انظر إلى النتيجة التي لأجلها قدم هذه المقدمة: وأنا هذا المشرك أطلبه مما أعطاه الله، أطلب النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة التي أعطاه الله إياه، فيدعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره: اشفع لنا عند ربك. ولا شك أن النتيجة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع. قال: فالجواب على هذه الشبهة الداحضة الضعيفة أن الله جل جلاله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع، لكنها مقيدة لا مطلقة، كما تقدم معنا الإذن إذن الله جل وعلا ورضا الله عن الشافع والمشفوع له. إذن هذه الشفاعة التي أعطاها الله لنبيه مقيدة بشروط، دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على هذه الشروط. فإطلاق القول إن الله جل وعلا أعطى نبيه الشفاعة فأنا أطلبها منه مخالف للكتاب والسنة والإجماع. قال: ونهاك عن هذا. انظر، نهاك، النهي هنا للتحريم، بل هو أعظم المنهيات، لأن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من الشرك بالله جل وعلا، والشرك أعظم الذنوب، وهذا النهي نهي مؤكد بيّنه الله جل وعلا في غير ما آية، وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الجواب السهل: نعم، أعطى الله نبيه الشفاعة كما قلنا مقيدة لا مطلقة، ونهاك عن أن تطلبها منه بعد موت. فهذا من جهله، يطلب شيئا نهاه الله عنه. فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. لما ذكر الحكم وهو أن هذا الفعل طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته منهي عنه وهو شرك، ذكر الدليل: فلا تدعوا مع الله أحدا. أنت ترى أن الدليل في الدعاء، وتقدم معنا أن الشفاعة من أنواع الدعاء لأن الشفاعة طلب. فلا تدعوا، لا ناهية، تدعوا سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، مع الله أو من غيره أحدا، كائنا من كان ذلك الأحد. إن أحدا نكر في سياق النهي أفادت العموم، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. فعموم قول الله تعالى فلا تدعوا يعم الشفاعة كذلك، هذه تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت، لأن الشفاعة دعاء. علمنا موطن الشاهد ووجه الدلالة. قال: فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله جل وعلا أن يشفعه فيك كما تقدم بأن تقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفع في رسولك، فأطعه، أطع الله جل وعلا لتنال الشفاعة في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. الفعل المضارع مستكين فيه مصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي، وفي الآية ها هنا في النهي يفيد العموم. فقول الله فلا تدعوا عما أنواع الدعاء، ومنه الشفاعة. لذا ترى في كلام أئمتنا وعلمائنا في تفسير قول الله تعالى فلا تدعوا يقولون سواء أكان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. إذن هذا هو الجواب، أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تطلبها منه بعد موت. والجواب الأول الذي تقدم معنا في الشبهة السابقة، أن الله أعطاه الشفاعة مقيدة بشرطين فحقق الشرطين. ومما تبين له ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة في الشفاعة العظمى لا يشفع ابتداء، وإنما يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد علمه إياها لم يكن يعلمها، فيأذن الله سبحانه وتعالى له يا محمد ارفع رأسك، أي من السجود، وسل تعطاه واشفع تشفع. قال وأيضا، هذا الجواب الثاني للشبهة، فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني لازم له كما سيأتي معنا. الشفاعة هذا التي تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بحجة أن الله أعطاه إياها، أعطيها أي أعطاها الله جل وعلا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يريد يلزمه، فهل هؤلاء كذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاهم إياها فتطلبها منهم؟ فإن قال نعم فقد فعل شرك المشركين الأولين، وتأتي له بالأدلة. وإن قال لا تناقض. قال وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن الغير، فصح أن الملائكة يشفعون كما في حديث أبي سعيد الطويل، يقول الله شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، والأولياء يشفعون كما في حديث أبي سعيد، والأفراط يشفعون، الأفراط الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ. والدليل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ وهذا لازم له لا محالة، لأنه أصل الأصل أن من أعطاه الله الشفاعة ونحن نطلبها منه. فإن قلت هذا، إن قلت نعم أنا أطلبها من كل من أعطاه الله إياها، رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. فالمشركون الأولون إنما عبدوا الصالحين، دعوهم من دون الله رب العالمين رجاء شفاعتهم يوم القيامة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. وهذا شرك دل عليه كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. وهكذا في دعاء الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. وإن قال لا تناقض، حيث فرق بين متماثلين عنده بدون دليل. هنا يفهم الخصم. قال المصنف القائل إنه يطلب الشفاعة بعد موته صلى الله عليه وسلم يورد علينا الدليل من كتاب أو من سنة رسول الله أو من اجتماع الأمة، والحق أحق أن يتبع، والحق أحق أن يتبع. قال وإن قلت لا، في جوابك، أي لا أطلبها منهم وإنما أطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. كما قلنا هذا إلزام بما هو لازم في نفس الأمر، فإما أن يطرد الباب ويجعله سواء فيجعل الكل بابا واحدا فيكون مشركا، وإما أن يفرق بين ذا وذا فيتناقض، وهذا دليل على بطلان حجته. والحمد لله رب.